تعادي فذكر الله تحيا به القلوب وتأنس العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد العامر المبارك الطيب، مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا تخافوا، فمصر في معية الله. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم الأغر المبارك. فلا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة وطلبة العلم بطرحهم العلمي والدعوي في واد، وأن تكون أمتنا وبلدنا بمشكلاتها وأزماتها المتجددة في واد آخر. فالأمة مع كل أزمة وفي كل محنة تتابع الفضائيات وتتابع البرامج التي أرهقت النفوس وأتعبت القلوب وشككت الصدور، ولكنها مع كل ذلك تنتظر أن تسمع علماءها وأن تسمع من دعاتها إلى الله جل وعلا، الذين يشخصون الداء بدقة وصدق وأمانة، ويحددون الدواء من القرآن والسنة بفهم دقيق ووعي عميق. إذ لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يتحدث ويفتي في أي مسألة إلا بعلمين: العلم الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية القرآنية والنبوية التي لا بد من فهم الواقع لتحقيق المناطات وللربط بينها وبين الواقع ربطا صحيحا. ولا شك ولا ريب أن مصر تمر بأزمات متلاحقة متجددة. أصابت تلك الأزمات كثيرا من أهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا بحالة من القلق والاضطراب، ولا أبالغ إن قلت أصابت البعض بالإحباط واليأس. لذا تعمدت أن أختار هذا العنوان لأستهل به اللقاء المبارك في هذا الجامع المبارك. لا تخاف على مصر، فإنها في معية الله، والتاريخ خير شاهد على أن من قصد مصر بسوء قصم الله ظهره وأكبه الله جل وعلا على وجهه وأخزاه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى حكاية عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فمصر في أمان الله ومعيته، مصر في حفظ الله جل وعلا وإحاطته، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. يقول كعب الأحبار لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل ولم يا أبا إسحاق؟ قال لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية إلى يوم القيامة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه، بل مكتوب في التوراة المنزلة على قلب نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، من قصد مصر بسوء خصمه الله عز وجل. فأنا على ثقة كاملة وعلى اطمئنان كامل أن هذا البلد محفوظ بحفظ الله له، وأن ما جرى ويجري وسيجري لا في مصر فقط بل على سطح كوكبنا الأرضي لا يقع إلا بإرادة الرب العلي. فالإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فأنا لا أقف هنا اليوم مع حضراتكم إلا بقدر، ولا أتكلم بما أتكلم به إلا بقدر. قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالأمر أمره جل وعلا، والتدبير تدبيره، والقدر قدره، والحكم حكمه، والملك ملكه. قل إن الأمر كله لله. وقال مخاطبا سيدنا رسول الله ليس لك من الأمر شيء، فأنا لا أملك أي شيء وأنت لا تملك أي شيء، والذي يملك الأمر كله هو من يملك كل شيء ويدبر أمر كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حماية الله هي الحماية ورعاية الله هي الرعاية وحفظ الله هو الحفظ وقوة الله هي القوة. يعنيني جدا أن أجدد الإيمان في قلوب إخواني وأخواتي وأن أجدد الثقة من جديد في الله جل وعلا وفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي منهجه الرباني والنبوي. يعنيني أن نجدد ربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى حتى لا نعبد الأسباب من دون الملك الوهاب ونحن لا ندري. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. قل إن الأمر كله لله. فمصر أيها الأفاضل محفوظة بحفظ الله، محفوظة برعاية الله جل وعلا، ولن يحدث التغيير وفق قانون الفوضى الذي يراد لبلادنا المسلمة أن تحكم به الآن. لن يجري التغيير وفق قانون الفوضى الذي يراد لبلادنا المسلمة أن تحكم به الآن أبدا. لن يتم التغيير إلا وفق سنن الله الربانية الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. قال جل علا: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال جل وعلا في آية سورة فاطر: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لن يجري التغيير إلا وفق هذه السنن التي لا تتبدل التي لا تتغير التي لا تجامل مخلوقا بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نعم أيها الأفاضل، سنن الله تسري ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه سنن. لقد هزم المسلمون في أحد وفق هذه السنن، وانتصر المسلمون في بدر وفق هذه السنن، وتشتت جمعهم في حنين على رغم كثرتهم وفق هذه السنن، والتأم صفهم واكتمل نصرهم في موقعة حنين أيضا وفق هذه السنن. فلن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحكم الكون بعيدا عن هذه السنن، فقدر الله يمضي، ومقادير الله التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة تسري وفق إرادة الله الكونية القدرية. كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه ويكشف همه ويزيل غمه ويقيل عثره ويستر عوره ويأخذ ظالما وينصر مظلوما ويغني فقيرا ويسلب غنيا ويسوك المقادير التي قدرها جل وعلا بين خلقه، فلا يتقدم ولا يتأخر قدر قدره. إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والزمن المذكور في الحديث الصحيح زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. أود أن تتأصل هذه المعاني والحقائق الإيمانية في القلوب. كل شيء بقضاء وكل شيء بقدر، والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. لا يصح إيمان المؤمن إلا به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحداث كثيرة تصيب كثيرا من أبناء هذا الشعب الأصيل بالقلق والخوف. انتهاء بأحداث أسيوط، ومرورا في ذات الأسبوع بأحداث شارع محمد محمود، وانتهاء بأحداث الأمس واليوم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يسلم مصر من أي شر أو فتنة فيه. فالصدام مراد، الصدام بين أبناء هذا الشعب العريق أمر يخطط له، لأن مصر يا أحبابي لا سيما بعد موقفها الرائع وموقفها الرائد في الأسبوع الماضي، الذي تكلل وتزين بوقف هذا العدوان الصهيوني الغاشم على غزة، لا يراد لمصر الرائدة، لا يراد لمصر القائدة أن تتبوأ مكانتها وأن تتبوأ القيادة في أمتها الإسلامية والعربية. لذا أرجو أن تنتبهوا جميعا يا أبناء مصر، يا من تؤيدون الرئيس ويا من تعارضونه، فمصر هي الخاسرة، مصر هي التي ستهزم، مصر هي التي ستسقط، ولن تسقط بإذن الله، وسيسقط كل خائن متآمن على هذا البلد. لا يراد لمصر أن تتبوأ الريادة والقيادة. مصر في أسبوع واحد أوقفت حربا ضارية مدمرة على أبناء شعبنا في غزة، تلك الحرب التي خطط لها أن تطول وأن تدوم وأن تحرق الأخضر واليابس، من أجل كرسي حقير ومنصب فقير على أرض صهيون. فأولئك لا ينظرون إلى حرمة الدماء، فأرخص شيء عندهم هو دماء المسلمين، وأحقر شيء عندهم لحوم الأطفال التي تناثرت على أرض غزة في الأزمة الأولى مع الانتخابات الماضية، والتي خطط لها في هذه الأزمة الحالية مع الانتخابات الصهيونية المقبلة. فبين يدي كل انتخابات تسفك الدماء وتمزق الأشلاء من أجل تحقيق هذه المكاسب السياسية الحقيرة لولا فضل الله. ثم دور مصر، ثم وقفة مصر، ثم تصريحات قيادة مصر. ما توقف نزيف الدماء ولا طالت الحرب ولا ملأت الأشلاء أرض غزة ورمال غزة كما شهدنا في الأزمة الماضية تماما بتمام. لكن مصر قامت، لكن مصر نهضت. مصر التي استعلت على جراحها واستعلت على آلامها ولم تنس دورها الريادي والقيادي، وقامت ووقفت وقفة رائعة رائدة، حركت الماء الراكد وأوقفت الجميع مع نفسه، لا أقول عند حده بل مع نفسه، وأعاد الحسابات سريعا في أمريكا، في أوروبا، في دولة بني صهيون، لأنهم رأوا موقفا جديدا للقائدة الصاعدة مصر مع جراحها وآلامها، رأوا موقفا جديدا للرائدة الصاعدة مصر مع جراحها وآلامها، مع مشكلاتها وأزماتها، مع تصارع أبنائها. لك الله يا مصر، لك الله يا مصر، تصبرين على أبنائك الذين جلبوا لك البلاء وجروا عليك الشقاء، كل هذا الصبر. لك الله يا مصر، لقد عهدك التاريخ صخرة من معدن الحق. أنا عاشق لمصر، عاشق لكل حبة رمل على أرض مصر، لأنها أرض الأنبياء، لأنها أرض الأولياء. وما يدريك أنك تجلس الآن على موضع جلس عليه صحابي من أصحاب سيدنا رسول الله، ما يدريك. أستكثر أن أكون الآن واقفا في موضع وقف فيه الصحابي الجليل عمرو بن العاص، أو أن تطأ قدمي أرضا وطئتها أقدام الصحابة. فمصر أرض الأنبياء يا أبناء مصر، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الصديقين والصديقات، مصر أرض الشهداء والشهيدات، مصر أرض الأمل، مصر أرض الإسلام، مصر أرض البطولة والرجولة، مصر أرض العطاء، مصر أرض الوفاء. مشى على ترابها خليل الله إبراهيم، ومشى على ترابها كليم الله موسى، ومشى على ترابها نبي الله إسماعيل، ومشى على ترابها نبي الله إدريس، ومشى على ترابها نبي الله يوسف، ومشى على ترابها مريم العذراء الطاهرة البتول، ومشى على ترابها عيسى عبد الله ورسوله، ومشى على ترابها أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد عهدها التاريخ صخرة من معدن الحق، تحطمت عليها كل أمواج الباطل وانكسرت عليها كل أمواج الضلال. فكوني يا مصر كما أنت، بل كوني يا مصر أصلب وأقوى مما كنت أقدمت، فصممي وبدأت فتممي. واحذري يا مصر، احذري الهزيمة واحذري التردد، فإنه سوس العزيمة. أقبلي واعتصمي بالله الذي طالما اعتصمت به فنجاك، وتوكلت عليه فكفاك، ولجأت إليه فنجاك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. في عنق كل مسلم صادق، وفي رقبة كل عربي حر أصيل، في عنقه دين لمصر، دين واجب الوفاء. وقد حان الآن وقت الوفاء، وليس لأحد على مصر منة ولا جميل، بل لمصر بعد فضل الملك الجليل المنة والجميل على كل صادق يعترف بالفضل لأهله والجميل لأصحابه. لا أريد أن أطيل النفس في هذا التشخيص، لأنني أريد أن أركز على الدواء وأن أركز على العلاج وعلى المخرج. كيف تخرج مصر من هذه الأزمة؟ والجواب الذي أدين به لربي وأنا في هذا الموطن الشريف المبارك أقول، وتدبروا هذه الكلمات، لا يستقيم حال الناس في مصر إلا بالعدل والحق. وقد تأخر الأمر كثيرا، وهذه الأحداث المتلاحقة المتشددة بسبب تأخر رد الحق لأصحابه. تدبروا مني هذه الكلمات، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: لا تستقيم أمور الناس في الدنيا إلا بالعدل. فإذا قام أمر الدنيا بالعدل قامت، وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أكرر هذا الكلام الغالي النفيس لجلاله وجماله: لا تستقيم أمور الناس في الدنيا إلا بالعدل. فإذا قام أمر الدنيا بالعدل قامت، وإذا لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. كلام يكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. هيا هيا أصل السمع وأحضر قلبك وكيانك. فربك جل وعلا ينادي عليك: يا من وحدته وآمنت به وعبدته، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال جل وعلا، وهذه بداية تحقيق العدل، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لما لا يختص للمقتول من القاتل إلى الآن؟ لماذا لم يؤخذ المظلوم حقه؟ لن تستقيم أمور الناس في مصر إلا بالعدل، إلا بالحق، إلا بالقصاص العادل العادل الذي لا محسوبية فيه ولا انتقام فيه ولا تشفي فيه ولا حقد فيه، بل واتقوا الله وليكن الضابط تقوى الله، راقبوا الله جل وعلا واتقوا سخطه وخافوا عذابه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا. يا من وحدتم الله ويا من آمنتم بالله، هيا أقيموا العدل وحققوا العدل بالعدل والحق. ولا ينبغي أن يحملكم بغضكم وكرهكم لبعض الناس ممن وقعوا في الظلم أيا كان قدره، لا ينبغي أن يحملكم هذا البغض على الظلم، بل يجب أن يحملكم إيمانكم وأن تحملكم تقواكم لربكم على العدل، وإن كان الأمر متعلقا بغير المسلمين. فما ظنك إذا كان الأمر متعلقا بمسلم عاص مذنب؟ وكلنا من أهل المعاصي، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، لقد استبطأ الناس في مصر واستبطأ شبابنا في مصر هذا الحق. مر عامان ولا يشعر أحد بأن الحق عاد إلى أهله، بل وسيطر الخوف والقلق على جل الناس، إن لم أقل على كل الناس. فالأمر يقتضي أن نخطو خطوة عملية على طريق تحقيق العدل والحق بعدل وحق. اللين في موضع الشدة خلل، والشدة في موضع اللين عنف يهدم ولا يبني. أرجو أن تركزوا في هذه الكلمات: اللين في موضع الشدة خلل وضعف، والشدة في موضع اللين عنف يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما بين أصحابه، متفكرا متألما. فسأله ابن عباس رضي الله عنهما: فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: في هذا الأمر، أي في هذا الحكم، في أمر الولايات، أي في أمر الوزارات وفي أمر المحافظات. قال: أفكر في هذا الأمر. قال: وفيما؟ فقال عمر قال: لا أجد لهذا الأمر من يحمله. يا إلهي، عمر يقول في عهد عمر، في عهد الأطهار، في عصر الأخيار الكبار من أصحاب نبينا المختار، يقول: لا أجد لهذا الأمر من يحمله. أنا أعجب لأولئك الذين يسابقون الريح للحصول على هذه المراكز والمناصب، وهم يعلمون يقينا أن في الأمة من هو أكفأ منهم وأفضل منهم وأعلم منهم ويقدر على أن يخدم الأمة والشعب عنهم. يا أخي، الوظيفة ليست مغنما، بل هي ورب الكعبة مغرم من أفظع المغارم. لو اتقيت الله وعرفت قدر الأمانة وثقل المسؤولية لقدمت الأكفاء ممن تعرف. هل تصدق أن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يمدح أبا ذر رضي الله عنه ويثني عليه، كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا ذر رضي الله عنه يوما فقال: ما أقلت الغبراء، يعني الصحراء، ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. يا إلهي، ائت به يا رسول الله، أنت تشهد له بالصدق والوفاء، بل بصيغة أفعل التفضيل: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ائت به يا رسول الله ليقود الأمة من بعدك. لا، الأمر له مقاييس أخرى. قد أكون ورعا، قد أكون تقيا، قد أكون عالما على المنبر، لكنني لا أحسن أبدا أن أكون عضوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. قد لا أحسن أبدا أن أكون محافظا. قد لا أجيد أن أكون وزيرا. قد لا أجيد أن أكون مسؤولا في شركة من الشركات. فالأمانة تقتضي أن أبقى على منبري وأن أبقى في دعوتي وأن أعتذر إن قدمت لموضع أراني أني لست كفءا له ولا أهلا له. ووالله ما تركت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلا لهذا، وأنا أقسم بالله على هذا، وجدتني لست أهلا ولا كفءا لأن أكون عضوا فيها، فاعتذرت لإخواني وقلت: قدموا من يجيد هذا العمل، وقدموا من يجيد فهم هذه المواد ويجيد فهم المناقشة بعلم وفهم دقيق ووعي عميق. فليس بالضرورة أنني أتكلم في المساجد أن أكون مجيدا لهذا الأمر. كل له مجاله، وما نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يجعل الصحابة رعاة الإبل والغنم قادة للدول والأمم إلا يوم أن وضع كل صحابي بقدراته في مكانه الذي يتفق معه ويناسبه. الشاهد: ذهب أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي راه مسلم، وقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ مش هتديني بقى محافظة من المحافظات؟ مش هتخليني محافظ؟ ولا تديني وزارة من الوزارات؟ ألا تستعملني؟ فضرب النبي على منكبي أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فعمر بن الخطاب يقول: لا أجد لهذا الأمر من يحمله. فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، أين أنت من فلان وفلان وفلان؟ هؤلاء هم الصحابة الأطهار الأخيار، أين أنت من هؤلاء؟ فقال عمر: العبقري المعي الملهم المسدد بآيات القرآن من فوق سبع سماوات. قال عمر: يا ابن عباس، هذا الأمر لا يحمله إلا الرجل اللين في غير ضعف. خلي بالك، هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل، ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. لا يصانع أي لا ينافق أحدا ولا يتملق أحدا، لا في أمريكا ولا في أوروبا، لا في الشرق ولا في الغرب، ولا في الخارج ولا في الداخل. لا يصانع ولا يضارع، ولا يضارع يعني ولا يخضع ولا يذل لأحد بالباطل، وإنما يخضع لربه بالحق ويخضع للحق بالحق، فهذه رفعة له في الدنيا والآخرة. ولا يتبع المطامع أي لا ينظر إلى هذا المنصب وإلى هذا الكرسي على أنه مغنم من المغانم، بل ينظر إليه على أنه أمانة من أعظم الأمانات. لك الله يا عمر، يا من بركت الدنيا على عتبة دارك بمغارمها ومغانمها، فسرحتها سراحا جميلا، وطلقتها طلاقا رجعيا لا رجعة فيه، طلاقا بائنا لا رجعة فيه. فقام عمر بعد طلاقها وفراقها ينثر على الناس خيراتها، ويدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل راح يستأنف سيره ومسراه مع ربه جل وعلا وخالقه ومولاه. انظر إليه، انظر إلى عمر، وهو من هو؟ هو العاهل الكبير. انظر إليه، ستراه واقفا في الليل يبكي، قابضا على لحيته، يتململ بين يدي ربه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يعاتب نفسه عتابا شديدا ويقول لها: بخ بخ يا عمر، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرة، ثم دعيت يا عمر، ثم ها أنت تدعى اليوم يا أمير المؤمنين، فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ أو انظر إليه، تراه هنالك يجري في نحر الظهيرة على رمال المدينة الملتهبة التي كادت أشعة الشمس المنعكسة على هذه الرمال أن تسرق الأبصار. وينظر إليه عثمان بن عفان من شرفة داره ويتفرس ويتبصر في هذا الذي خرج في هذا الجو القاتل. فلما اقترب منه صرخ عثمان وقال: سبحان الله، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض يا أمير المؤمنين؟ فيرد عليه عمر ويقول: بعير جمل من إبل الصدقة ند، أي شرد وجرى يا عثمان، وأخشى عليه الضياع. فقال له عثمان: فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فالتفت إليه عمر وهو يجري وقال: عد إلى ظلك وإلى مائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا بدلا مني يوم القيامة؟ أو انظر إليه، ستراه هنالك في السوق يقف أمام إبل، ستراه هنالك في مرعى يقف أمام إبل سمينة عظيمة ممتلئة جميلة، فيقول عمر: ما شاء الله، إبل من هذه؟ فيرد الناس: إبل عبد الله بن عمر. فيقول: من؟ إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتيه عبد الله بن عمر إمام الورع، إمام الزهد، إمام العلم والعمل. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. قال: وعليكم السلام يا عبد الله، ما هذه الإبل؟ قال: إبل لي، إبل هزيلة، اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى ترعى، أبتغي ما يبتغيه سائر الناس من الربح والتجارة. فقال له عمر: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، اهتموا بإبل ابن أمير المؤمنين فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله. قال: مرني يا أبت. قال: انطلق الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شردتهم، وفي الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. يقول لأصحابه يوما: أرأيتم لو وليت عليكم خير من أعلم وأمرته بالعدل فيكم، أأكون قد أديت ما علي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا. قالوا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: إن أحسن فتلك كفاءته، وإن أخطأ وأساء فتلك مسؤوليتي، فأنا الذي وليته. هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل. ولا يطيقه إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. فاللين في موضع الشدة ضعف وخلل وخور، والشدة في موضع اللين عنف يهدم ولا يبني، ويفسد ولا يصلح. فنحتاج إلى شدة في موضع الشدة، وإلى لين في موضع اللين، وإلى حكمة في موضع الحكمة، وإلى رحمة في موضع الرحمة، حتى لا تختلط الأمور ويتصور البعض أن الفوضى هي التي تحكم كل الأمور. كلا كلا، فأمور مصر وأمور الناس في مصر لا تستقيم إلا بالعدل والحق. وليس من الحكمة أبدا أن يتصارع الآن أهل مصر في فريقين، فريق إسلامي وفريق ليبرالي. دعنا نختلف، ولن أكون مثاليا لأخالف الحق والحقيقة، ولن أقول تعالوا بنا لنتفق، هذا لن يكون، لن يكون إلى قيام الساعة، لن يكون أمر قدري، لن يكون. فالاختلاف بين الناس بل بين أبنائك أنت في بيتك اختلاف واقع. لا يستطيع صادق أن يقول لي إن أولاده في بيته وهم أربعة أو خمسة نسخة كربونية واحدة، لم يكون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف أمر قدري، أنا لا أقول تعالوا لنتفق، تعالوا لنتوافق، تعالوا لنتقارب. يا أخي أنا لست مسؤولا أمام الله أن أكرهك على اعتناق عقيدتي، لست مسؤولا أمام الله عن ذلك، لست مسؤولا أن أدخل أهل الأرض جميعا في الإسلام، لست مسؤولا ولا مدعوا لذلك، بل أنا مدعو للدعوة وللبلاغ بأدب وحكمة ورحمة. يهتدي فلان ولا يهتدي علان فليس الأمر لي ولا من شأن كل العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد. قال لسيد الدعاء وإمام التقاة وخير خلق الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإنما عليك البلاغ فقط، وعلينا الحساب. أنا وظيفتي أن أبلغ، تهتدي أو لا تهتدي لا أملك ذلك، لا أملك هداية ولدي في بيتي. قد يفسق ابن في بيت عالم لا يملك هدايته، أقصد هداية التوفيق، بل لا أملك هداية نفسي أنا. وأنا أذكركم الآن بالله ورسوله: فما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، فما علينا إلا أن نبلغ. فأنا أطالب كل أبناء مصر ممن يريدون الآن أن يمزقوا مصر وأن يقسموها وأن يحدث الصدام الذي يخطط له بالقرب منا، بالقرب منا، صدام بين من يؤيدون السيد الرئيس وبين من يعارضونه، وتلتقي هذه الجموع في الميادين ويحدث الصدام وتسفك دماء أبنائنا وتحدث الفتنة. احذروا هذا، ولطالما حذرت من هذا. تخالفني لا حرج، أخالفك لا حرج، لكن عبر عن هذا الخلاف بأدب. وواجب علي أنا أيضا بلا فزلكة أن أعبر عن اختلافي معك بأدب. ثم نتفق على مصلحة البلد، هذا أمر واجب، على مصلحة مصر، وأن أنزل على رأي المجموع وعلى رأي الأغلبية. لا يليق أبدا بكل قوة وبكل حزب وبكل فصيل أن يمزق مصر هذا التمزيق، وأن يشتت مصر هذا التشتيت باسمي، أنه لا يقبل هذه السياسة من رئيس الجمهورية أو من الحكومة أو من الوزير الفلاني. أنا أود منك أن تكون صادقا مع ربك مع نفسك، اطرح سؤالا واحدا على أولادك في بيتك، إن اتفق أولادك الذين تربيهم أنت وحدك في الجواب فاطلب هذا الذي تطلبه. لن تستطيع ولن تملك ذلك، فلنهدأ قليلا، فلنهدأ قليلا. وكأن الحكومة التي تحكم البلاد الآن تحكمها منذ 30 سنة، وفشلت فشلا ذريعا، وخرج أولئك يطالبون تخليص البلاد من شرها المستطير. أريد قليلا من العدل والإنصاف يا سادة، لتهدأ بلدنا ولتستقر مصرنا. كلما بدأت عجلة العمل وعجلة التنمية تتحرك تدور بس فقط في مكانها، أبدا لا يريد هؤلاء ولا أولئك أن تبدأ العجلة في الحركة، هم يريدون أن تبقى تروس هذه الميكنة الضخمة في مصر متعطلة بل مشلولة، حتى تفقد مصر كل شيء، حتى لا تتبوأ مصر مكانتها من جديد. أرجو أن يفطن أبناء مصر الأفاضل العباقرة لهذا الصدام المخطط له، لهذا الصدام المراد بين أبناء مصر من المؤيدين والمعارضين، من الموافقين المخالفين. أنا أعي ما أقول، سيبقى الخلاف بيننا قائما، لا في عهد الدكتور مرسي بل في كل عهد، بل إلى قيام الساعة. لقد اختلفت الملائكة، بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ بقول لك لقد اختلفت الملائكة يا شيخ محمد، اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. اختلفت الملائكة، نعم أنا أعي ما أقول، الملائكة المعصومون المفطورون على الطاعة اختلفوا بنص حديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وكلكم يعرف الحديث، إنه حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، ألم يقل فيه النبي في آخره وهو في الصحيحين فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؟ وقع الخلاف بين الملائكة، وقع الخلاف بين الأنبياء والرسل، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الآية، اختلف الأب الكريم والنبي الجليل داود مع الابن الكريم والنبي الجليل سليمان في قضية واحدة، فحكم كل واحد منهما فيها بقضاء مختلف وحكم مختلف، أمر قدري. واختلف الصحابة ومعلمهم واحد وإمامهم واحد ونبيهم واحد ومربيهم واحد، اختلف. والأدلة النبوية صريحة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف. فصلى فريق منهم العصر حين حان وقت العصر في الطريق، وصمم فريق آخر من الصحابة أن يؤخر صلاة العصر حتى يصل بني قريظة حتى ولو خرج وقت الصلاة، وبالفعل أخروا صلاة العصر حتى خرج وقتها. اختلف الصحابة في فهم دليل نبوي واضح، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أنا أسأل وأقول، هل أنكر النبي على فريق من الفريقين فهمه وعمله؟ لا والله. هل أمر النبي فريقا بإعادة صلاته؟ لا والله. وإنما جمع النبي، وهذا هو ما أريده، جمع النبي الصفين معا في صف واحد، جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فيجب أن نجمع صفوفنا من أجل ديننا ثم من أجل بلدنا. اختلف معي وأنا اختلف معك، لكن فليبقى الخلاف مضللا بأدب الخلاف، فليبقى الحوار مضللا بأدب الحوار. أما هذا الذي نراه على الفضائيات ورب الكعبة لا أراه حوارا بل أراه إشعالا للنار، لا أراه حوارا بل أراه إشعالا للنار، لا أراه بناء لمصر بل أراه هدما لمصر. فالإعلام هو الذي يحرك، وهو الذي يملأ القلوب بالأمل أو يملأ القلوب باليأس والقنوط والقلق والخوف والإحباط. هذه صرخة محب لهذا البلد، حريص على أمنه وأمانه ورخائه واستقراره. يجب على العقلاء والحكماء أن يفيقوا وأن يعودوا إلى رشدهم وإلى صوابهم، وأن يعلموا أن مصلحة مصر تقتضي أن يساند الجميع الرئيس، وأن ينصح له بأدب، وأن ينصح له بأدب مش بسوء أدب ولا بتعمد لإسقاط هيبة الرجل لتسقط هيبة الدولة، لتسقط الدولة. وإذا سقطت الدولة سقط الكل، والله لن يبقى فيها أحد، لا مسلم ولا قبطي ولا ليبرالي ولا إسلامي، ستسقط على الجميع وستغرق السفينة بكل الراكبين ولن ينجو أحد. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول صلى الله عليه وسلم لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. سامحوني والله على هذه الإطالة غير المقصودة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم وأهل مصر جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد كنت عقدت العزم والنية أن أتحدث اليوم في هذا اللقاء المبارك عن أطفال أسيوط وعن أطفال غزة وعن أطفال سوريا، لكن جاءت الأحداث الأخيرة فقدر الله عز وجل أن أغير الموضوع حتى لا أكون بعيدا عن حدث مهم يحتاج أهلنا في مصر أن يتعرفوا على الحق فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا. لكن في دقائق معدودات، لأني أطلت على حضراتكم، أقول لقد ذهبت أنا وإخواني من أهل العلم إلى أسيوط من يومين، وقلت لهم بين جموع غفيرة غفيرة وقد استقبلونا استقبالا مبكيا للعيون، ذهبنا إليهم لنعزيهم لنواسيهم لنصبرهم. وأنا لست سياسيا، لا أحمل أجندة حزبية ولا جماعية، بل رأيت ذلك واجبا علي، فذهبت إليهم لأعزيهم لأصبرهم. فورب الكعبة كما قلت لهم، ولعل كثيرا من أولادنا تابعوا ذلك عبر بعض الفضائيات أو عبر مواقع التواصل، قلت لهم جئت لأصبركم فصبرتمونا، وجئت لأعلمكم الصبر نظريا فعلمتمونا الصبر تطبيقا عمليا. سمعت كلاما يبكي العين، وعلمت كذب هؤلاء الذين وصفوا أهل الصعيد بأنهم يتاجرون بدماء أبنائهم. أبدا، أهل الصعيد أهل مروءة، أهل رجولة، أهل دين، أهل خلق. لقد سمعت من النساء ومن الرجال من آباء المكلومين والأمهات المكلومات، سمعت كلاما ورب الكعبة أبكانا بالدمع جميعا على منصة الدرس أو اللقاء أو المحاضرة. كنت أود أن أتحدث عنهم لشيء من الاستفاضة، لأعرج أيضا على أطفالنا. حين تمسكه يد طفل صغير يريد أن يستشهد في سبيل الله، أنا أعجب لأولئك ولأولئك على أرض سوريا. وأختم بهذه الكلمات فأقول: من قال إن بنان الطفل يوما سيلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ، ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله، بل هز الورى حجر. وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم، ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ أمتنا نامت ومرضت، لكنها ما ماتت ولن تموت، وأمتنا تستيقظ الآن من جديد بإذن الله جل وعلا. أرجو الله عز وجل أن يكون لي مع حضراتكم لقاء خاص بنصرة الشريعة، لكن لا يتسع الوقت للتعريج على هذه القضية الكبيرة التي تحتاج إلى جمعة كاملة. ولا أنسى أيضا أن أذكر أهل هذا الجامع الجامع العامر بالتبرع للأطفال اليتامى والفقراء في هذا الجامع المبارك، فهم إخوة أبلغوني أنهم قرابة 2000 طفل. وتوقفت التبرعات منذ 2 تقريبا إلا قليلا، فأرجو من إخواني أن يقفوا لله عز وجل وقفة، وأن يكفل الأغنياء الفقراء واليتامى، فالسعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والقائم الليل وكالقائم الليل الصائم النهار. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، وألف بين قلوبنا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إني أسألك أن توفق رئيس جمهوريتنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم أيده بمدد من عندك. اللهم ارزقه التسديد والتوفيق. اللهم استخرج منه ما يرضيك يا أرحم الراحمين، وما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه، وجنبه البطانة السيئة التي تأمره بالشر وتحضه عليه. اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا وفي غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يا يخرج.